صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه السلسلة من الآيات الكريمة فيها مضامين. الآية الأولى تقول نزل به الروح الأمين، والمقصود من الضمير به يعني بالقرآن. والحقيقة النزول هنا يعني نزول معنوي مو نزول مادي. نزل به يعني جاء به، وإلا احنا لما نرجع الى الأدلة العلمية الأفلاك ما بيها صعود ونزول إلا شيء نسبي. على العموم المقصود به النزول المعنوي، يعني أن الذي حمل لك القرآن، الذي جاءك بالقرآن، الروح الأمين. هنا عندنا أشياء ثلاثة يجب أن نقف عندها. الشيء الأول، تعبير القرآن الكريم عن جبرائيل بأنه الروح. ليش؟ نظريات أكو ثلاثة. نظرية الأولى أنه إنما عبر عنه بالروح من باب تسمية الشيء باسم بعض ملابساته، لأن هو يحمل الروح. الروح اللي يحملها شنو هي؟ القرآن. القرآن الكريم بالواقع روح الأمة، يعني لأنه الأمة اللي ما إلها بعد حضاري، الأمة اللي ما إلها روح فكرية معنوية، أمة ميتة، يعني أمة ما الأجساد تأكل وتنام بس. وفعلا أنت هاي المعنى هذا ظاهر. أنت ادرس تاريخ العرب قبل الإسلام وتاريخ العرب بعد الإسلام، ويا كفار ما في نسبة. يعني قبل الإسلام مجموعة شرابهم هي موطئ للأقدام، اجى الإسلام رفعهم وبوأهم مكانة ما كانوا يحلمون بها. جن لما ابتعدوا شوي عن الإسلام رجعنا إلى ما كنا فيه. معلش، يعني هذا هو المعنى، هذا هو الواقع اللي نعيشه. وأنا الحقيقة ما يعني أدعو إلى الرجوع إلى حرفيات، يعني مؤكد بعض الناس يدعو بالنسبة إلى الإسلام يدعو إلى الرجوع إلى حرفيات، يعني تمسك بحرفيات، يعني مو رجوع إلى المضامين، إلى الروح اللي هي روح القرآن الكريم. طبعا روح القرآن تختلف عن التمسك بالظواهر. هذا ما نقدر نلج به هذا الموضوع، لأن به بعد شوية طويل، وإن شاء الله نتناوله بالليالي الآتية. بس أن الروح بالنسبة إلى الأمة، الروح ما في شك أنه هو القرآن الكريم، بعث فيها روحا. ومن قبل القرآن كانت مجموعة من الناس تتحرك وتتصرف تصرف جسدي صرف، يعني غرائز معدة وغريزة وتجارة، عدا ذلك أبعاد أخرى يمكن أن ترتفع بمستوى الأمة ما كان موجود قبل مجيء الإسلام. أجل الإسلام طبعا غيرها للحالة، غيرها تغيير هائل. يعني اصبحنا نقود الامم واصبح فكرنا هو الفكر الطاغي، وقعدنا قدرنا ان نبعث النور في الظلمات. سبب شنو؟ سبب وجود الروح التي هي مضامين الاسلام. وانت الان لا تروح بعيد، يعني تفضل الان تعال الى الناس اللي ما يحملون عقيدة. الانسان اللي ما عنده عقيدة ما يحمل عقيدة، يعني ما تعبر عنه الا جسد. وان كان انا الفت نظرك ترى ماك واحد ما يحمل عقيدة، لكن تختلف العقائد. واحد يحمل عقيدة السماء، واحد يحمل عقيدة ارض. والا حتى هذا اللي يسمي نفسه ملحد هو الالحاد فكر عنده، نبالي نفس الالحاد مجموعة من المضامين. يعني هذا تهرب من واقع يعبر عن نفسه بان علماني او ملحد احيانا، وفي واقع الامر هو يحمل افكار كل ما في الامر انه افكار دنيوية. فانما عبر القرآن الكريم عن جبرائيل بان الروح، لان حامل الروح، لان روحنا القرآن الكريم. القرآن الكريم هو روحنا. هسه اعتقد قد يسألني سائل يقول لي شو هاي الروح مو قادرة توحد ما بيناتنا؟ ليش؟ شنو مو قادرة تخلينا مثلا نرتفع الى مستواها؟ شو جا نتمسك بحرفيات عجيبة غريبة؟ هاي الحقيقة مو ذنب العطاء، لا ذنب حامل العطاء. يعني انت الان تلقى اكو ممارسات حتى عند الدول الراقية، بعض ممارساتهم ما لها علاقة بالقانون، مو ذنب القانون، القانون محطوط على الرأس، والممارسات التطبيقية شيء آخر. هذا مو ذنب، كل أمة بيها هيك شرائح من الناس. بس هذا مو معناه أن الرسالة ما بيها حيوية، لا الرسالة بيها حيوية، إحنا مو بالمستوى المطلوب. طيب هذا رأي. الرأي الثاني لا، أن نزل به الروح الأمين لأن جبرائيل مخلوق من الروح فقط مو روح وجسد. شلون؟ بتنبه لي لهالنقطة. يعني الآن احنا كبشر اكو عندنا روح وعندنا جسد، ولذلك تلقى التكاليف الشرعية والعقائد عندنا قسمين، قسم يرتبط بالروح وقسم يرتبط بالجسد. يعني مثلا عقيدة الوحدانية هاي لها علاقة بالروح ما لها علاقة بالجسد. انا اعتقد بان الله واحد، هذا معنى لها علاقة بالروح ما لها علاقة بالجسد. لكن انا اصوم بشهر رمضان هذا لها علاقة بالجسد وان انعكس على الروح، لكن علاقته بالدرجة الاولى بالجسد. ها؟ يعني اقدر اسميه تكليف يرتبط بالجسد. الله كلفني بالصوم حتى الصوم يعدل لي معدتي، الصوم نعم يقضي لي على الفضلات المتبقية بالجسم، الصوم يعلمني على تقوية الإرادة من ناحية أخرى. هو على كل حال يتوجه للجسم وإلى انعكاسات على الروح، لكن بالدرجة الأولى تقدر تعتبرها تكليف جسمي. مثلا أكو عندنا تكاليف إلى علاقة بالجانب الاقتصادي، والجانب الاقتصادي مرتبط بالدرجة الأولى بإيش؟ بالجسد. فهاي تكاليف نعبر عنها تكاليف جسدية، وعندنا تكاليف له روحية. تكاليف الروحية مثلا الإيثار، نبه لي الإيثار، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار ما إلى علاقة بجسد، إلى علاقة بالروح، أني أنا أجوع وأبطي قسم من طعامي لجايع آخر، هذا معنى خلقي يرتفع بالنفس، هذا من آثار الروح. يعني هذا تكليف إلى يرتبط ارتباط مباشر بالروح. بالفعل احنا عندنا التكاليف قسمين، قسم إلى علاقة بالروح وقسم إلى علاقة. ليش؟ لأن الإنسان كائن مركب من الروح والجسد، ولذلك تلقى الرسالات اللي تعالج جانب واحد من الإنسان ما نقدر نسميها رسالة كاملة. يعني إذا عالج مشكلة الروح وما عالج مشكلة الجسد علاج ناقص. أرجوك أنا يجي واحد يعالج لي روحي وأنا معدتي بعد ساعة جوع، تريد طعام، تريد خبز، الخبز أنا ما أقدر أملأ بطني بالدعاء، مو الشكل. ولذلك لولا الخبز لما عبد الله، أريد رغيف خبز أريد أشبع، الدعاء ما يفيدني بالنسبة للخبز. ها؟ في نفس الوقت جسدي بعد ساعة اذا تمرض يريد دواء، اذا ما نفع الدواء ذاك الوقت انقطع الى الله عز وجل بالدعاء. لكن مبدئيا اذا مرضتم فتداووا، الله ربط الاسباب بالمسببات. زين، اذا اي رسالة او اي نظام او اي قانون يعالج جانب من جوانب الانسان ويترك الجانب الاخر ما ينجح طبعا. ولذلك الرسالات الروحية فقط، الرسالات الروحية فقط ما تحل مشكلة، والرسالات المادية فقط ما تحل مشكلة. انا اريد لرسالة تجمع بين الروح وبين المادة، لان انا مكون من الروح ومن المادة. فلذلك جبرائيل عليه السلام مخلوق منين؟ مخلوق من روح فقط، مو من جسم وروح. ولذلك تكاليف الملائكة تكاليف روحية صرفة، معكم تكليف مادي. هاي اثنين. الامر الثالث، لا، انما عبر عنه بالروح مو بشاي، لانه لا يموت. نبه، المجردات ما تموت، الروح من المجردات والروح ما تموت. شوي خلي اقرب لك المعنى. انا اذكر الله يتغمد بعض اساتذتنا برحمته من فقهانا، الشيخ احمد حسين كاشف الغطاء قدس الله روحه، اتخطر انا صبي وقرأت عدهم في مدرسته، فقرأت كلمة الحسين عندما خاطب اخته زينب، قالها: اعلمي ان اهل السماء يموتون واهل الارض لا يبقون. من خلصت صحي تغمد الله برحمته، قال لي: يا ابني الحسين ما يقول هالشكل. قال ليش مولاي؟ قال الحسين ما يقول ان اهل السماء يموتون، لان اهل السماء مو من جنس ما يموت، اهل السماء ارواح مجردة والارواح المجردة ما تموت. اعكس العبارة، قول اهل الارض يموتون واهل السماء لا يبقون. تمام، لا يبقون، لكن لا يبقون مو معناه يموتون. نبه لي. بدأ يشرح لي الله يقدس روحه واقع الامر. هالجانب هذا جانب مهم، ان جبرائيل عليه السلام مو من جنس ما يموت، هو الرسالة اللي يحملها هي خالدة وهو خالد في حمل الرسالة. هاي ثلاث آراء. زين، ثم الآية انتقلت عبرت عنا بأن الأمين، قالت: نزل به الروح الأمين. شوي بالله النقطة خلينا نوقف عندها لأن ترتبط بموضوع مهم. جبرائيل أمين بإجماع المسلمين، أمين على الرسالة وأمين على فهم الرسالة. يعني الله عز وجل عندما يكلف بحمل الرسالة يكلف سيد الملائكة، يكلف جبرائيل حامل الرسالة اللي القرآن يعطيها التزكية، يعطيها الشهادة بأنه أمين. كل مسلم يقرأ القرآن يقرأ هاي الآية يعرف أن جبرائيل أمين والأمين ما يخون. زين، هل خزعبلة هاي اللي لازميها بعضهم وقاعدين يطبلون بها ليل نهار، ها؟ كل ما يبعد له مكان دول الشيعة من يخلصون من الصلاة يقولون خان الأمين، كانوا احنا جايين من كوريا مو أبناء القرآن ولا أبناء الرسالة الإسلامية ولا حملة الفكر الإسلامي. ليش يعني؟ أرجوك، يعني شنو الدوافع وراء هذا؟ والغريب اللي يخليك تستغرب أكثر، لو تصدر هالكلمة من جاهل ها ما تستغرب، تقول هذا جاهل ما يعرف، ما عنده اطلاع. لكن أرجوك لما أجي أشوف لي فد مفسر ينسبها إلى واحد من الشيعة ومفسر آخر عم ينسبها إلى واحد، وشلون مفسر؟ يعني قمة وحياتك. الفخر الرازي مو عادي، فخر الرازي ثروة علمية أنا أعتز به، وإلى فضل على الفكر الإسلامي الفخر الرازي، وكذلك القرطبي. القرطبي من فقهاء المالكية الرائعين، إحنا ما نبخش واحد حقه. هذول لما تريد تسألهم تحاكمهم تقول له: تعال أنت وين لاقي هالرواية؟ عثمان وين بلا شو تجيب ليها؟ ها؟ بيا مكان. هسا ماكو مخرف ما اكو فرد واحد مثلا راوي يجيبوا لنا اياه يقولون هذا موجود بالمكان الفلاني، وين الرواية؟ يا سيدي غريب، انت تستغرب والله. يعني انا لما اقرأ القرآن واقرأ ان جبرائيل امين، كيف اعتقد ان جبرائيل يخون بحمل الرسالة وبدل ما يودي الرسالة للامام علي يوديها للنبي؟ منين يعني المعنى على ايتها؟ هي هاي التحطة وهي عطفها على امثالها، ويا ما شاء الله اشتد اكو من هالنوع، كأنه الكذب حلال علينا. ما اعرف يعني شنو ليش شي ما ادري. والواقع هاي ثغرة، هاي الثغرة انا ادعو الجيل الواعي، انا ادعو الجيل الواعي من المسلمين ان ينبذ الاصنام، اصنام العصبية، سواء كانت العصبية عندنا او غيرنا، عند غيرنا. يعني انا اكد لك يعني الناشئة الاسلامية احنا لا نصير مثل ما يقول المثل الاباء يحصرمون والابناء يضرسون. ماكو ليش يعني احنا التراث هذا الموضوع النقلة الى اجيالنا، احنا بحاجة الى جيل متين. انا ادعو الشباب المسلم ان لا يتقيد بهذه الاقوال ما لم يحاكمها. يعني انا لما اشوف لنظرية ليكون طراد اصدق بيها قبل ما ارجع الى النظرية اشوفها شنو. اتخطر انا اكثر من مرة رويت لك بعض قضايا، قلت لك في يوم شفت واحد من كتابنا يحمل على الشافعي يقول ان الشافعي على يجوز ان واحد ياخذ بنته يتزوجها. امام الشافعي مذهب من المذاهب الاسلامية، رجل من الفقهاء، الامام الشافعي الى مركز العلمي، شلون يجي خالف النص الصريح بالقرآن؟ حرمت عليكم وبناتكم، زين شلون يجي خالف للنص؟ خلي اشوف المسألة شنو تطلع. تدري المسألة شلون طلعت؟ طلعت المسألة ان الامام الشافعي يقول اذا واحد زنى بامرأة والمرأة حملت وولدت من الزنا، هاي المولودة من الزنا هل تعتبر بنت شرعية تحرم على اهل ابيها؟ يو لا، حكمها حكم الاجنبية، يقدر يحد عليها ويزوجها. يقول لا هذه مو شرعية، لانه الولد للفراش، وهنا فراش ما اكو، الفراش يعني العقد الشرعي، وهنا ما اكو عقد شرعي، فهي اجنبية حكمها حكم الاجنبية. متنبهلي؟ وهذا مو بس هو يذهب الى هذا الرأي، لا لا ويا جماعة يذهبون الى هذا الرأي من فقهاء المذاهب الاسلامية. وذكرت لك انا الله يقدس روح السيد الحكيم قدس الله روحه، السيد محسن يذهب الى هذا الرأي. المسألة اذا مو مسألة ان واحد مسلم يجوز يقول واحد يجوز ياخذ بنته، لكن شوف واحد لما يهرج شلون يصبها، يصبها بهالقالب. احنا لما نقرأ، انا ارد اكرر، انا اكلف الشباب المسلم الواعي، مو الشباب اللي حاطين بقوقعة حاطين ويبخون براسه معلومات كذب، لا، هذا الشباب الواعي المتفتح خلي يقرأ. يا اخي اقرأنا اقرأنا مثل ما نقرأك اقرأنا، حتى لا تصدق كثير من هالافتراءات هاي. لا، احنا يهمنا جماعة المسلمين، وحدة المسلمين تهمنا اكثر مما يهمنا رأي فلان وفلان. اذا ارجع للآية، فالآية تقول نزل به الروح الأمين بإجماع المسلمين أن جبرائيل عليه السلام حامل الرسالة وأمين على حمل الرسالة، وما يمكن يفرط بأمانته. فلا يصح أن هناك مسلم يقرأ القرآن ويعتقد أن جبرائيل يغلط أو يحمل الرسالة يوديها إلى جهة غير الجهة التي أرسلته السماء من أجلها. هذا كلام لا سبيل إلى قبوله، وفي واقع الأمر من كل من يقوله ما يهمنا إحنا، خلي يقوله مهما يقوله ما دام هو كذب. الحقائق تعرب عن نفسها، الحقائق تتكشف. أرجع للآية، نزل به الروح الأمين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت على قلبك لتكون من المنذرين. هنا على قلبك اكو بها نقاط كن نمر بها، اولا ليش على قلبك؟ اولا هدف الآية ان تبين شرف هذا العضو، ان القلب هو اشرف الاعضاء. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله ان عند الانسان مضغة اذا صلحت صلح الانسان واذا فسدت فسد، زين؟ او على رواية صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد، زين؟ هذه المضغة شنو هي؟ القلب. الله عز وجل يريد يشير الى اهمية القلب، زين؟ اهميته شنو؟ اولا ترى التعبير عن القلب المقصود بالذهن، يعني مركز التصرف العقلي، هذا المقصود بالقلب، زين؟ وإلا القلب إذا جردناه عن هاي الوظيفة العقلية المضخة، يعني ضخ الدم وتشحبه، مو فد شيء مهم. إنما القلب بيش إدراكه. القرآن الكريم جاري العرب في تعبيراتهم، العرب يعبرون عن العقل بالقلب، وهذا معروف من تعابيرهم نصوصهم الأدبية. وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته او نقصه بالتكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، المقصود الفؤاد يعني العقل. فاذا اول اهداف الآية ان تبين شرف هذا العضو اللي عنه ينبثق التفكير الموزون. والحقيقة ملاك التكليف والعقل، الانسان اذا ما عنده عقل ما يكلف، مو بس ما عنده عقل، لا حتى لو يكون عقله خفيف ما يكلف، لان الله عز وجل شو تقول الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هذا اذا شوية مثلا عقله مو شيء يتكلف حسب عقله. انت ما تقدر العالم الضخم اللي عنده فكر عنده وعاء عقلي كبير مثل ما تكلف الجاهل اللي وعاء العقل ضيق. لا، كل واحد الى تك. ولذلك احنا الان اذا نلقانا مثقف ينحرف نعتبر جريمته جريمة بشعة، بعكس الجاهل. الجاهل نقول ان هذا جهل دفع الى ارتكاب هذه الجريمة، زين؟ اي ناحية. اذا الانسان مناط تكليف ياهو عقله، الانسان مناط تكليف مناط الحكم عليه يرتبط ارتباط مباشر بقواه العقلية. فهدف من اهداف الآية ان تبين اهمية العضو، اي ناحية. الناحية الثانية او السبب الاخر انما عبرت بنزل على قلبك حتى لا ينشى، لان احيانا اذا تنزل العبارة على السمك دون القلب ينساها الانسان. الانسان انت اذا ما قلبه متوجه للشيء، يعني انت احيانا قد تدور على شيء هو قدامك وما تلقاه قدام عينك وقدامك ابدا، بس انت ما تشوفه لان القلب ما متوجه اليك. القلب اذا توجه اليك في واقع الامر هو التوجه بالنسبة للقلب. فلما يقول نزل حتى ما ينشى، يعني بتعبير اخر هاي بديل للعبارة بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى، يعني راح نخليك ما تنسى، لان هذا راح يكون بوعيك، القرآن راح يكون متركز بوعيك. هنا اكو نقطة مهمة. النقطة المهمة شنو؟ ان النبي صلى الله عليه وآله لما توفى القرآن كان مجموع، لو مو مجموع، لا مجموع القرآن وبروايات كافة المسلمين ترى، لكن اكو بعض الناس يصم عين عن جانب عين بعين وحدة. لا، القرآن مجموع، كان نبهلي مجموع وبروايات كافة المسلمين وعشرات الروايات موجودة. النبي صلى الله عليه وآله استدعى علي بن ابي طالب وقال له هذا القرآن وراء سريري وراء مضجعي هنا موجود مجموع اجمع. وفعلا الامام علي عليه السلام الامام نور المؤمنين سلام الله عليه ما نزع رداءه حتى اكمل جمع القرآن. والروايات روايات الشيوطي وروايات الزرقاني وروايات مجموعة من علماء المذاهب الإسلامية بالإضافة إلى رواية الإمامية تقول أن الإمام علي كتبه وكتب شروحه وتفسيره وياه. كانت الآية لما تنزل يسأل النبي عن معناها، الآية الناشخة، الآية المنسوخة، المجملة، المبينة، يسأل عنها ويسجل المعلومات كلها، يسجلها وجمعه وأقبل به. يقولون هاي عبارة المؤرخين، يقول حمل بعير، يعني طبعا لأن كان الورق مو متيسر، كان يكتبوه برق أحيانا ويكتبوه بقباطي مصر أو غيره، فيصير إلى حجم كبير. جاب الإمام علي عليه السلام وطرح، قال لهم هذا أنا جمعته كما أملاه علي رسول الله. النص القرآني ما في اختلاف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين اللي موجود الآن. ولذلك واحد من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه طبع عليه قال له سيدي كيف نقرأ القرآن؟ قال له اقرأوه كما يقرأه سائر الناس، مثل ما يقرأ الناس عينا، اللي يقرأه المسلمين هو هذا القرآن بين الدفتين، ما بي زيادة ولا بي نقيصة. نعم اكو شروح، اكو تفاسير، بعض الآيات بها تفسير، بها شروح، بها نص على أفعال بعض الناس. هاي الشروح لما جابها الإمام علي قالوا لا حاجة لنا بقرآنك، وخر هذا من الرجال بمشاكل، وخر فعلا. قال لهم والله لم تروه أبدا، وفعلا رجع. وإلا أصل القرآن ما بيختلف أبدا، هذا اللي موجود بين الدفتين، ما عدنا واحد يذهب. أكو روايات ظاهرها يوهم بالزيادة والنقيصة، احنا نطرحها، يعني خلي ما طول مريت بالمسألة هل ألفت نظرك. اكو حملة على الكليني رضوان الله عليه بان هذا يذهب الى ان القرآن محرف، دخل ألفت نظرهم لدولة، وان كان اعتقدهم مشايخيه، لكن مثل ما قلت لك عين بعين وحدة. الكليني في صدر كتابه يقول اي رواية بهذا الكتاب عرضوها على كتاب الله وسنة النبي، اذا وافقت كتاب الله وسنة نبيه خذوا بها والا طرحوها، هذا شرطه، هو الرجل هو مشترط هذا الشرط نبالي. اذا اي رواية يوهم ظاهرها التحريف نرمي بها عرض الجدار، لان الله عز وجل يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. فالقرآن الكريم محفوظ عن الزيادة نعم اكو عبث بالتفسير تمام، اكو لعب بالتفسير تمام، لان اللي فسروا القرآن احنا جماعة اكو كثيرين يفسرون القرآن وعليهم علامة استفهام، يفسرون القرآن وعليهم علامة استفهام كثيرة موجودة، وما لدي ادخل ساب الموضوع لان الموضوع الى وقت اخر. اذا فالقرآن الكريم من هالناحية لما نزل على قلب رسول هو محفوظ، يعني لا سبيل الى نسيان او ضياع ابدا. ليش؟ لان نزل على وحي رسول الله ووعاه النبي، ولهذا كانوا يعرضون عليه القرآن بالسنة مرة، والسنة الاخيرة من حياته الشريفة عرضوا عليه مرتين، والنبي نص عليهم قالوا هاي السورة هذا مكانها، هاي الآية هذه مكانها، الى اخره، كلها مرة عليها محفوظة، والقرآن من ايام النبي مجموع. لكنه اجت روايات تقول ان القرآن تصدوا الى جماعة بعد النبي. القصد شنو؟ ان تصير منقبة لان جمع القرآن لا هو مجموع من ايام النبي ومنتهى من عنده. طيب اذا عرفنا هذا وهم الفت نظرك لنقطة اخرى، ترى الطريقة اللي يرويها البعض في جمع القرآن ما تبعث على الاطمئنان. يقول كانوا ينتظرون ان يجي واحد حافظ له آية ويجيب له شهود اثنين يقبلون من عند الآية. ارجوك الذاكرة تنسى، يعني انا لما احفظ لي شيء اذا ما اراجعه انساه يروح من عندي 20 سنة مثلا او 10 سنين وينسى، وفلان جاب له آية وناسيها وناسي قشر من عدة. هذا مو طريقة تبعث على الاطمئنان في جمع القرآن، لا. يعني انا لما اريد اسوي لي فضيلة الواحد ما ينبغي ان اكون على حساب القرآن، ابي ابعث الشك في القرآن من اجل ان اسوي لي فضيلة الواحد، لا. الواقع ان القرآن مجموع في ايام الرسول، وحتى روايات المذاهب الاسلامية تتنص على 4، وهي مو 4 لا 10 اكل لي جمعوه، يعني مو بس 4، من الانصار.
ها؟
لا، كان مجموع في ايام النبي ومفروغ من جمع. هاي اثنين ثلاثة. على قلبك يعني المقصود بي ان لامس مشاعرك. نبه لي بالله شوية النقطة. ترى اكو بعض الناس الكلمة ما تلامس مشاعره، او النخوة ما تلامس مشاعره. ها؟ شوف انت، شوف الناس الان في حياتنا اليومية، واحد تكلفة تيجي ليه ما يوجهك عنده، تكلفة في قضية تلقاه يمشي بيها احمن السيف، يطارد بيها ويستجيب الى تكليفك وبنفس الوقت ينفذ. واحد كأنما عندما تكلم بقضية او تكلم بنظرية اخلاقية او نظرية ظلامة، كأنما اصم يمك، كأنما ما يسمعك، كان جاك الخش، ابدا ما يمشي بالمرة. هذا المعنى اللي صيد واحد من ادبائنا رحمه الله، عمر ابو ريشة. عمر ابو ريشة في قصيدة الميمية العصماء يقول: اسمعي نوح الحزانة واطردي، وانظري دمع اليتامى وابتسمي، ودعي القادة في اهوائها تتفانى، في خسيس المغنم رب وامع تصما، انطلقت ملء افواه الصبايا اليتمي، لامست اسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. بل الواقع ان يقول هاي ومعتصمات هذه ممكن تمر على اسماع الكثير، بس يشوفون قدامهم المسلمات مسبيات والمسلمين مذبوحين والديار منهوبة والاموال مسلوبة، لكن ما حد يتحرك ابدا، ماكو شيء من هذا. واحد لا والله بين اخوه تمر عليه ان الكلمة اذا مرت عليه شو تلامس عنده؟ تلامس عند المروءة، تلامس عند الرجولة، موطن الرجولة، تنزل على قلبه مو تنزل على سمعه. الان الاسره بعيد، الان عندنا بعض الناس ينطرق تقرأ عليه القرآن اصلا مو يمك، انما يقرأ له جريدة. واحد لا والله اذا قرأ الاية يتدبر بيها، يتدبر معناها، يتكيف ويا مشاهدها. مر عليك ان الامام زين العابدين سلام الله عليه كان اذا مر بآية من ايات القرآن فيها وعد او وعيد يذوب يتلون الوانها، يصفر وجهه. واذا مر على آية لا والله بيها بشارة بخير، بشارة بنعيم، تطفح اساريره بالبشر، لان تلامس قلبه، تلامس مشاعر الآية. يعني عندما يقرأ القرآن يقرأ قراءة تدبر واعي، ينزل القرآن على قلبه مو على سمعه. هذا الفرق. الفرق تشوف واحد عندما تقرأ القرآن، القرآن عندما يقرأ يمر بقلبه. واحد لا والله يمر القرآن بسمعه، يعني يقرأ وكأنه ما إلى أي تأثير، ما كأن يرتبط به من قريب او من بعيد. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله كان اذا قرأ القرآن يقرأه قراءة من نزل القرآن على قلبه. طيب، فالقرآن الكريم اذا يعبر عن النبي يقول له نزل به الروح الامين على قلبه، بعدين شنو؟ لتكون من المنذرين. قد يسأل سائل يقول النبي رسالته مو بس انذار، مو بس جاي خوف، مو شايل شوط، لا، النبي حمل شوط وحمل سيف وحمل بشارة ايضا. النبي حمل الخير، النعيم، الوعد بالجنة، الوعد بحياة مرفهة. فليش القرآن يقولنا لتكون من المنذرين؟ ترى الانذار يشمل التبشير بعكس التبشير. التبشير ما يشمل الانذار، لكن الانذار يشمل التبشير. شلون؟ يعني انت تنذر للانسان، تقول له اذا خالفت، اذا لم تطع الله ستعذب، واذا اطعت الله ستنعم. في ضمن الانذار اكو تبشير موجود. فلما يقول له لتكون من المنذرين، لان الانذار يشمل التبشير، هاي من ناحية، ومن ناحية ثانية لأن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد. شلون يعني؟ يعني أكو بعض الناس إذا تقعد تحكي له أخلاقيات من الصبح لليل، ها؟ شنو يعني؟ ما له تأثير عليه. شنو معنى يعني أخلاقيات؟ تقول لك هاي شنو؟ لكن تحط اللخة شوية ضربتين زينين، ها؟ يصيب لك أنعم من الدخلة، ها؟ هذا نوع أكو نمط من الناس، الأغلب هكذا. الأغلب ما يعرف معنى قيام، ما يعرف إلا القوة. أعم الأغلب ها تردعه القوة. ولذلك ألفت نظرك للكلمة المشهورة، الكلمة شو تقول؟ الكلمة تقول إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالأديان. يعني القوة التنفيذية يقول هاي قوة رادعة تهذب للإنسان، تحفظ النظام. الأديان ما تلعب دور القوة التنفيذية، تمام؟ الأديان تجيب المادة تخليها للقانون، لكن المهم التطبيق. شو تجيبها للقانون؟ كل واحد من عندنا يعرف أن القانون عاقب على الشرقة، لكن هذا إذا ما انقطعت إيده، نعم، ما يتأدب من الشرقة. نعم، يعرف أن القانون يعاقب على الزنا، لكن هذا إذا ما تعرض للعقاب لا، ما يعرف أن شلون يرتدع عن الزنا. إذن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد لتكون من المنذرين. وفعلا النبي صلى الله عليه وآله يعني بالوقت أول يستعمل العامل الخلقي، يستعمل الإرشاد، يستعمل التوجيه. إذا لا التوجيه ما أخذ دوره يبدح للعقوبة. العقوبة فعلا إذا واحد أخذ بالنظام العام وعظ النبي وقال له الشرقة حرام ومع ذلك أقدم وشرط، يقولهم دموا اقطعوا يده، لو شرقت فاطمة بنت محمد لقطعتها. إذن عندما الآية الكريمة تقول له من المنذرين، لتكون من المنذرين لأن الإنذار أبلغ في تقويم الفرد، أي اثنين. ثم انتقلت الآية الكريمة قالت بلسان عربي مبين. هنا شوي عندنا بحث مهم. أولا أنا أسمع كثير من الناس يسأل يقول ليش مثلا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، مع العلم أن رسالة الإسلام رسالة عالمية، ما العلاقة؟ النبي مو جاي للعرب، جاي للدنيا كلها، أرسل للعالمين. فإذا كان أرسل للعالمين ليش يكون باللسان العربي؟ أنا أقول لك شنو السبب. أسباب أكو. أولا في أيام النبي ماكو لغة عالمية ترى، وحتى الآن ليش يقول في أيام النبي تفضل عالمية؟ يعني الآن عندنا كل قطر إلى لغة، عندنا كل لغات بالدنيا، بالصين مثلا تلقى مئات اللغات، بالهند تلقى مئات اللغات، بباقي أنحاء المعمورة كل شعب من الشعوب بعدة لهجات ولغات، فلغة موحدة عالمية ماكو. حاولوا أن يسوون لغة الإسبرنتو هاي وما نجحت إلى الآن، ما نجحت، نبالي. فلغة عالمية ما عندنا، اللغة كل قطر إلى لغة، هاي نقطة. النقطة الثانية النبي مو هو المبعوث الوحدة، المعمورة الكرة الأرضية بها أنبياء متعددين، كل قطر إلى نبي وإلى لغته، يعني ما اقتصر. لكن النبي بعث بها المنطقة، ولما انبعث بهذه المنطقة لازم أن نستعمل لغة المنطقة. لغة المنطقة لازم نستعملها. لغة المنطقة شنو؟ العربية طبعا. فالنبي استعمل اللغة باعتبارها المنفذ الذي يفضي منه الى مجتمعه، وبعد ذلك ينتقل الى باقي المجتمعات. هل اثنين؟ ثلاثة. ترى اللغة لها تأثير اساسي. ليش؟ لها تأثير اساسي بالوئام وبالحروب. انا ألفت نظرك اكو كتاب صدر اقول هذا عبارة عن الخبير الاستراتيجي في جامعة هارفارد علامة صموئيل، هذا عنده كتاب حرب الحضارات. حرب الحضارات يقول ان الحروب القادمة حروب حضارة، والمدخل لكل حضارة شنو هو؟ اللغة. يعني الان انت اي حضارة من الحضارات مدخلك كذا طبعا. يقول اللغات اذا اختلفت احيانا تسبب حروب. شلون يعني؟ انا لا تروح بعيد، الان احنا جاي نعيش حرب الان قائمة جائية، ترى سبب من اسباب هاللغة، لانه دول قسم يتكلمون الفرنسية وقسم يتكلمون الانجليزية، نبه لي، ومناطق نفوذ حرب، واللغة تلعب دور مهم جدا في الحروب وفي السلم. اللغة هواية لها قيمة يعني، ولذلك تلقى الشعب الواحد اللي جمع لغة تقل فيه الحروب. هسه قد يقول لي واحد لا شيخنا مو هالشكل، يعني شو احنا العرب هم بلغة واحدة ودين واحدة ومع ذلك شي تاكل شي، ها شلون تشي ليش؟ يا سيدي مع الاسف هذا التراث، وتراث على ما اتخطر مستوى، مو لا شي يقول واحد يتنبه لي هاي المعلقة، واحدة من المعلقات اللي علقوها بالكعبة، شو تقول بالله شو تنبه لي ابياتها؟ تقول الابيات: ومن تكن الحضارة اعجبته فاي رجال بادية ترانا، ومن ركب الجحاش فان فينا قما شلبا وافراشا حشانا، وكنا اذا اغرنا على قبيل فاعوجهن نهب حيث كانا، اغرنا من الحلال على ضباب وضبة، انه من حان حانا، واحيانا على بكر اخينا اذا ما لم نجد الا اخانا. نبالي يقول ما لقينا واحد، يقولون اكو واحد هذا كان يحجم حجام، اذا لقى له واحد يحجمه ما يرجع لامه يحجمه الا ان موتها. هاي من النوع، مصيبة. على اي حال هاي بعض السلبيات المتوارثة اللي يعني ينبغي ان تتضافر القوى، على لانه معروف ان اللغة الواحدة تكون مدخل للوئام، لان حضارة موحدة واللغة تجمع المشاعر والاهداف والاداب. فلذلك القرآن الكريم لما يقول بلسان عربي شنو المقصود؟ المقصود ان هذه الامة نريد نفتح لها منفذ لحضارتها وننقل حضارتها للعالم. لان الفت نظرك ترى احنا عندنا سلبيات بحضارتنا، مو ما عندنا سلبيات، يعني لما ترجع لنا بالجاهلية اكو عندنا سلبيات، لكن عندنا ايجابيات كثيرة ايضا، عندنا نخوة، عندنا كرم، عندنا شجاعة، عندنا الى جانب هذا حماية جار، عندنا مو بس حماية جار، يعني انت تلقى بتاريخنا واحد يطلع من الصبح ما يروح الشغلة قبل ما يطلع الخبز يفت علما، يفت للنمل الى قرى النمل، عدي بن حاتم الطائي اكو باب بيته قرية ما النمل، يطلع الخبز يفت وين، يقول هاي جاري، هاي جاري، هذا ضيفي لازم هاي شبعة قبل ان اروح، يفت للنمل ها الخبز. تلقى اكو عندنا من يحمل حيوان، اكو عندنا في حضارتنا ايجابيات واكو سلبيات، لكن لما تقيسها الى باقي الحضارات لا الحمد لله ايجابياتنا اكثر من سلبياتنا. زين، لذلك اراد الاسلام ان ياخذ الخصال المحموده من الحضارات وش يحط عليها، يحطها وين؟ يخليها تدوب ضمن هالبوتقه الاسلاميه الرائعه وينقلها للعالم كوصفه رائعه. فلذلك انزله باللغه العربيه، واللغة العربية في واقعها مدخل الى هذه الحضارة بلسان عربي مبين. فخدم العرب، خدمهم بيش؟ خدمهم بنشر لغتهم وبنشر فكرهم، وخلاهم شادة على العالم. الان آن لنا ان نتساءل ان الاسلام هالشكل خدم العرب، ليش يوقفون العرب ممن حمل الرسالة هذا الموقف؟ ليش؟ يعني ارجوك اليوم مثلا احنا نعرف المرء يحفظ في ولده، اليوم مثل اليوم الجيوش تنشاط الى كربلاء، منين؟ من الكوفة، من الشام، من البصرة، من مختلف انحاء العالم الاسلامي، اللي المفروض ان يحمل للنبي ايش يحمل له؟ يحمل له رد فعل صحيح. شنو هو رد الفعل؟ الشكر على نعمته، لان ماكو واحد انعم على الامه كما انعم عليها رسول الله. كانت النتيجة هاللون من التضييق على بيت النبي بأي سبب؟ ليش؟ قد يقول لي واحد هذا شيء تاريخي وراح. لا يا اخي، لا والله مو شيء تاريخي وراح، مع الاسف مع الاسف الى الان. ها؟ شلون يعني؟ ولا ارجوك تفضل، هاي هاي هذا تراث المسلمين بين ايدينا. اللي يحب انا اطيع 20 مصدر من مصادر المذاهب الاسلامية. اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. تلقى اكو عقدة من وعترتي دائما وسنتي. ليش؟ العترة خشونه دولة العشرة. العترة مو محسوبين عليها، العترة للمسلمين دولة حملة القرآن. النبي قال لا يسترق حتى يرد علي الحوض. ليش احنا عندنا اصرار على ابعاد العترة عن الحظيرة؟ ليش؟ ليش عندنا الان ارجوك يعني فكر الامام الصادق سلام الله عليه، احنا انما نقدس فكرة لايماننا بان فكر خالي من الشوائب وخالي من السلبيات ومنسجم مع روح القرآن مع احترامنا للآخرين. لكن ليش ما يأخذ مساحة مثل ما يأخذ مساحة واحد من سائر الفقهاء العاديين؟ يعني اكو اصرار على ابعاد آل رسول الله. ليش؟ اكو اصرار على ابعاد الفكر الذي حمله حملة الاسلام، مع العلم ان رسول الله خدم الامة خدمة خلى لغتها هي اللغة العالمية. تدري انت احنا عندنا الان مع فقهائنا معظم ممارساتنا الدينية اشترطوها باللغة العربية. العقود ما تصح الا باللغة العربية، الصلاة ما تصح الا باللغة العربية، القرآن ما يصح الا باللغة العربية. نبه العقائد والاحكام معظمها على اختلاف في قلة وكثرة اللغة العربية اعتمدوها الفقهاء. ليش؟ هاي محاولة من الإسلام لأن يجعل لغة العرب لغة عامة، لغة إنسانية عامة، لأن كل مسلم من المسلمين في شرق الأرض وغربها ملزم أن يقرأ الحمد باللغة العربية، وملزم أن يؤذن باللغة العربية، وملزم أن يوقع العقود باللغة العربية. أرجوك أكو خدمة أكبر من هاي؟ خدمة لحضارتنا، خدمة لذكرنا، خدمة لتاريخنا. كل هذا اعتمده الإسلام. شنو اللي جازينا به رسول الله؟ جازينا به رسول الله انه مثلا هاليوم تنصب لك الخيل والرجال، ها؟ على ما يعبر عنه سيد حيدر رحمه الله، يقول عشية انهضها بغيها فجاءته تركب طغيانها بجمع من الارض سد الخروج وغطى النجود وغيطانها وطى الوحش إذ لم يجد مهربا ولا جمت الطير أو كانها وحفت بمن حيث يلقى الجموع يثني بماضيه وحدانها. بدأت الكتائب الليلة تترى من اليوم إلى يوم التأسع، استمرت الكتيبة والكتيبة. الحسين يطلع يشوف هاي الخيل والرجال كأنه ذولا جايين يقاتلون عدو من ألد أعدائهم، ولهذا ذكرهم الحسين بهالمعنى يوم العاشر، قال لهم أعنا تتخاذلون وهؤلاء تنصرون، أجل والله غدر قدير. يعني ما بيقولهم هذا ما كان منتظر مو متوقع. فبدأت هذه الجيوش تترى وجن الليل على أهل بيت الحسين. يقول واحد من المؤرخين يقول طلع الحسين ليلا وجد أخته زينب متكئة على عمد الخيمة ومشغولة بفكرة واجمة. قالها أخي ما الذي دهاتي؟ قالت لا أبا عبد الله، لقد استوحش قلبي من هذا الوادي، هالوادي هذا اللي نزلنا به الآن، شو ما الخيل والرجال أحاطت بنا، وهالوادي هذا جايب عتلي لون من الشعور بالأسى بالألم. قالها أخي تمسكي لحبائل الصبر، خليش ها خليش على الشكل اللي اريده لك. وبالفعل هذا الوادي سبب لها الاسى، سبب لها اللوعة، سبب لها الالم. ليش؟ لانه بهالوادي هذا فقدت اهلها فقدت اعزتها. نعم جن عليها والله مرت عليها ليلة بهذا الوادي. شوكت ليلة الحادي عشر من المحرم بعد ان هدأت العيال وهدأت الاطفال لم يبقى عندها احد. بعد ان هدأوا انفردت بنفسها بالليل تتلفت الحماة من اهلها صرعى مثل ما وصفهم واحد من الادباء يقول وسج الليل والرجال ضحايا والنساء المخدرات ذهول واليتامى تشرد وضياع والثكالى مدامع وعويل ودم شاطئ الفرات سيبقى الدهر يرويه والربا والنخيل. مرت عليها هالآلام وين تروح وين تطلع؟ طلعت بالليل وين؟ الى جسد ابي عبد الله. انفردت وحدها بالمعركة تقوم من مسرح وتجلس عند مسرح الى ان وصلت الى اخي ما عودتني منك الجبع فعلى ما تجبرني وتجبر من معي حال أخي أين أبي علي المرتضى ليرنك جاري للعدى تخاطب صرعى على وجه الارض تخاطب اجساد اسكتها الموت مخضبة بدمايا الليل يرد الخيل عن مجد عزة الخيل ما رولش حامي عقب عنا ولا جبل ربي. نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. اللهم ضعنا في رحال آل محمد يوم تحشرنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.